بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الحلقة نشير إشارات عابرة إلى أبرز الهدايات التي تضمنها الجزء العاشر من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الجزء يتوسط سورة الأنفال، ففيه استمرار للحديث عن وصف مكان غزوة بدر والرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حقا مثل فلق الصبح. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى نداء عظيم تضمن 6 نصائح لبلوغ النصر واستدامته، ثم بعد ذلك بيان مكر الشيطان وجبن المنافقين. فلنتأمل هذه النصائح 6 يا أمة الإسلام إن كنا نريد أن نبلغ النصر وأن يكون مستداما لنا. وفي خاتمة هذه السورة العظيمة، سورة الأنفال التي كما تقدم كان يسميها عبد الله بن عباس غزوة بدر، ختمت هذه السورة أو ختمت ببيان الرابط بين العالم الإسلامي كله، ألا وهو الأخوة المشتركة في نصرة رسالة الدين. فليس الجامع للناس حدود وطن ترسم على خريطة، وليس الجامع للناس أعراق وأجناس يلتقون فيها عند أب أو جد أعلى، كلا، بل الرابطة الكبرى العظيمة التي أثبت التاريخ نجاحها وفشل ما سواها هي رابطة الأخوة والدين. ثم بعد ذلك تبتدئ سورة التوبة، وذلك بتحديد العهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وما يتبع ذلك من أحوال تتصل بالحرب أو بحال الحرب والأمن. ثم انتقل الحديث بعدها إلى الحديث عن أحكام الوفاء والنكث للعهود، وإخبار الله سبحانه وتعالى عن حكمه الشرعي بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام، بل وأشد من ذلك، وتحريم موالاتهم ونصرتهم. ثم انتقل السياق أيضا للحديث عن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية بالقوة وهم صاغرون أذلة. ثم أشارت الآية الكريمة أو السياق إلى ذكر جملة من عقائدهم الباطلة. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى قضية مهمة لها صلة بواقع المسلمين، وهي أن العمدة في التأريخ عند الله سبحانه وتعالى هو الأشهر الهجرية، وبيان أن هذه الأشهر فيها 4 أشهر تعرف في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأشهر الحرم. وعلم من هذا إبطال يعني ما يعتمده بعض المسلمين فقط على التاريخ الميلادي وإبطال الهجري تماما، فإن في هذا تنحية لهذه السنة الشرعية التي عليها مدار الأحكام الشرعية سواء في الصوم أو في الحج أو حتى في العدد. وتضمنت الآية أيضا إبطال عادة للكفار الذين كانوا يتحايلون على الأشهر الحرم. ثم بعد ذلك ينتقل السياق في تحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير في سبيل الله تبارك وتعالى إذا جاء داعي الجهاد إليه. ثم حديث عن المنافقين وذمهم، أولئك القوم الذين كانوا يتثاقلون ويعتذرون ويتفننون في أنواع الاستئذان في التخلف عن الجهاد بلا عذر. ثم أفاضت الآيات الكريمة في ذكر صفات المنافقين وما توعدهم الله به، وذكر صفات المؤمنين وما أعده الله لهم في الآخرة. فحري بالمؤمن أن يتأمل صفات المنافقين ليحذرها، وأن يتأمل صفات المؤمنين ويتفقد قلبه ونفسه وأعماله، هل له أو ما نسبة نصيبه من هذه الأعمال، ليحاسب نفسه ويلحق بالركب الميمون الذي وعد بجنة عرضها السماوات والأرض. ثم ختم هذا الجزء بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستعانة بالمنافقين في جهاده للكفار، بل ونهيه عن الاستغفار لهم ولإخوانهم من الكفار والصلاة عليهم، معللة الآية الكريمة بأنهم ذلك بأنهم معللة الآية الكريمة بأنهم لا يصلون وبأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، وقبل ذلك وأصله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أعادنا الله وإياكم من حالهم ومآلهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.